سبيل الإمامة، فلما غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أبي بكر. وقد ذكر قصتهم الطبري وغيره في أخبار الردة وما وقع من مقاتلة الصحابة لهم في خلافة أبي بكر الصديق. وذكر أبو عبيد البكري في معجم الأماكن أن بزاخة ماء لطيء عن الأصمعي ولبني أسد عن أبي عمرو يعني الشيباني. وقال أبو عبيدة هي رملة من وراء النباج انتهى. والنباج بنون وموحدة خفيفة ثم جيم موضع في طريق الحاج من البصرة. قوله تتبعون أذناب الأبي إلى آخره كذا ذكر البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة، وليس غرضه منها إلا قول أبي بكر خليفة نبيه. وقد تقدم التنبيه على ذلك في الحديث الثالث، وقد أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجه وساقها الحميدي في الجنايين الصحيحين. ولفظه الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب أنه قال جاء وفد بزاقة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا هذه المجلية قد عرفناها فمن مخزية؟ قال ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا ويكون قتلاكم في النار وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذبونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما ما ذكرت فذكر الحكمين الأولين. قال فنعم ما ذكرت وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت على أمر الله وأجورنا على الله ليست لها ديار وأجورها على الله ليست لها ديار. قال فتشارع القوم على ما قال عمر. قال الحميدي البخاري فذكر طرفا منه وهو قوله لهم تتبعون أذناب الإبل إلى قوله يعذرونكم به، وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه انتهى ملخصا. وذكره ابن بطال من وجه آخر عن سفيان الثوري بهذا السند مطولا أيضا، لكن قال فيه وفد بزاخة وهم من طيء. وقال فيه فخطب أبو بكر الناس فذكر ما قالوا، وقال والباقي سواء. والمجلية بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحت الميم من الجلاء والنخبة بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد، ومعناها الخروج عن جبيه المال. والمخزية بخاء معجمة وزاي الوزن التي قبلها مأخوذة من الخزي، ومعناها القرار على الذل والصغار. والحلقة بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف السلاح. والكراع بضم الكاف على الصحيح وبتخفيف الراء جميع الخيل. وفائدة نزع ذلك منهم أن لا يبقى لهم شوكة ليأمن الناس من جهتهم. وقوله ونغنم ما أصبنا منكم أي يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على الفريضة الشرعية ولا نرد عليكم من ذلك شيئا. وقوله وتردون علينا ما أصبتم منا أي من ذهبتموه من عسكر المسلمين في حالة المحاربة. وقوله تدون بفتح المثنى وتخفيف الدال المذمومة أي تحملون إلينا دياتهم وقوله قتلاكم في النار أي لا ديات لهم في الدنيا لأنهم ماتوا على شركهم فقتلوا بحق فلا ديات لهم. وقوله وتتركون بضم أوله ويتبعون أذناب الإبل أي في رعايتها لأنهم إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعرابا في البوادي لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم. قال ابن بطال كانوا ارتدوا ثم تابوا فأوصدوا رسلهم إلى أبي بكر يعتذرون إليه، فأحب أبو بكر أن لا يقضي بينهم إلا بعد المشاورة في أمرهم، فقال لهم يرجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحارى انتهى. والذي يظهر أن المراد للغاية التي أنظرهم إليها أن تظهر ثورتهم وصلاحهم بحسن إسلامهم.
الشاهد من هذا أو في هذا فيه فائدة الأولى إثبات خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر مجمع عليه. والثاني أن خليفة
يشاور غيره،
لأنه لم يكن حتى يريني أو حتى يري الله خليفة نبيه أمرا يعرفكم به، بل قد يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا لا يعرفكم به. وهكذا ينبغي للإمام في الأمور العامة التي لا يتبين له وجهها أن يستشير الناس استطلاع على الرأي واستنادا من الشرع. نعم
عمر صلح على أبي بكر رضي الله عنه بيت القتلى.
نعم
قال له الله على
نعم
وأبنى إخباره على فتاهم في المعرفة وكي
نعم
ما بيّن
إيه لأنه مكتوب
إيه بس الأمر صلح على أبي بكر
سألك على إيش
كلما قال يعني يقول سليم من القتلى وأما تدون قتلى ويكون بما قلت الله والسبب
لا ما في ذكر واضح لا هو سبق على انه يدون
المهاجرين
ولم يذكر الأمصار.
نعم.
الأمصار
يعني
الشركاء المهاجرين. بنا. فقال من مثل قوله تعالى وجعلكم قرابيل تقيكم الحر. يعني والبر. نعم.
برد حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش.
حاول بعض العلماء عزهم ولكن الأمراء من قريش يزيدون على 12 أميرا، فهل هذا العدد مقصود أو قال يكون 12 أميرا على الوجه المشروع؟ لأن في بعض أمراء بني أمية من لم يكن مستقيما على ولاية فمحتمل. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إخراج الخصوم وأهل الرية من البيوت بعد المعركة. وقد أخرج عمر قصة أبي بكر في مناحر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هننت أن آمر بحطب المحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرك
خالف لا ثم أخالف
ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده ويعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مرمات بين ضد الشاة من اللحم
ما بين مرمات ما بين
مرمات ما بين ضد الشاة من اللحم مثل من ساس ومرباط الميم محفوظة
يعني مكسورة.
في الأثر علق
ويونس هو ابن
نعم
الأثر وقد أخرجه
باب القاضي الخصوم
كافر قوله باب القاضي الخصوم أهل الريب من البيت من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبي نصر حين ناحت تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في كتاب الإشقاق وقال في المعاصي بدل أهل الريب وساق الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة وتقدم شرح مستفان في أوائل باب صلاة الجماعة وقوله في آخر الباب قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مهمات ما بين ضد الشاك من اللحم مثل النساء والنباط المين المفروضة وقد تقدم شرح مهماتين هناك ومحمد بن يوسف هذا هو الكربري راوي الصحيح عن البخاري ويونس هو ابن بياض ومحمد بن سليمان هو أبو أحمد الفارسي راوي التاريخ الكبير عن البخاري وقد نزل الكربري في هذا التفسير درجتين فإنه أدخل بينه وبين شيخ البخاري رجلين أحدهما عن الآخر وثبت هذا التفسير في رواية أبي ذر عن المستمع وحده وقوله مثل منسات ونضاد أما منسات الوزن الذي ذكره بغير همس فهي قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى تأكل منسأته وقال الشاعر إذا دربت على المنسات من هرم فقد تباعد عنك الله والغزل أنشده أبو عبيدة بالمقال وبعضهم يهمزها فيقول منسأته قلت وهي قراءة الباقي بهمزة مفتوحة إلا ابن دكوان فسكن الهمزة وفيها قراءات أخرى في الشواذ والمنساد العطاء اسم آلم أنسأ الشيء إذا أكثره وقوله الميم المحفوظة أي في كل من المنساد والمضاد وفي المضاد اللغات المذكورة
أي هذا الباب في بيان الفاسد الخصوم أي أهل المقدمات المقاء وأهل في فتر الرواء جمعين وهي تهمة وما أصير قول بعد مالك أي بعض الشريط من ذاك يعني لا يستحق عليه وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران لأجل مشاهدة المعاصي وقد ذكر في الإشخاص باب الإخراج المعاصي بعد مالك وقد أخرج عمر الذي رفع فينا ناحت ثم ذكر حديث أن الذي ذكر هنا ومضى القناة فيه مستوفي ومستوفي وقال المهندس إخراج أهل ريب والمعاشي من دورهم بعد المعرفة فيه واجب على الإمام لأجل التأذي من جاء منهم يزاوره ومن أجل مجاهرته للعصيان وإذا لم يعرفوا لأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه وفيه ليس إخراج أهل المعاشي واجب فمن ثبت عليه ما يجب الحد أقيم عليه
من أثر الحديث الباب
مطابق لترجمة الحديث إنه بلغ من معناه فإن فيها الإخراج من البيوت وفيه إحراز بالناس إسماعيل هو بن أبي أوس وأبو الزناد الزاي والنون عبد الله بن زكوان والأعراج عبد الرحمن بن حرمود ومضى الحديث في الأشخاص وقبل
الإشخاص
وقبل الصلاة وفي باب الصلاة الجماعة ومضى الكلام فيه قوله يحتفظ ويروى يحتفظ قوله ثم أخالف إلى الرجال أي آتيهم أي أخالف مشتغلين بالصلاة قاسدا إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة وأحرق عليهم قوله عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء التي أخذ عنه وأخذ عنه قوله أو مهماتين
كانوا أخذه من كونه يحرقهم لكنه واضح
فيه
نعم.
يقول وفي الحديث أن من طلب أن من طلب بحق فاختفى أو تمنع في بيته مطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. والحديث تفرق في الجماعة فيه.
نعم أبو مهرة مهرة لأن أحلق عليهم ظهرهم معهم، أما لغلبه أحلق بيوتهم فربما نقول إنجازا من تحقيق الموسم أن يخف. على كل حال لا شك أن إخراج الخصوم يعني المخاصمات وأهل المعاصي من البيوت بعد المعرفة أمر لا بأس إذا رأى الإمام، لأنه قد يكون صاحب هذا البيت صاحب معاصي صاحب ريب فهم يأتي النساء وأهل الفسق والفجور فيخرج ولا حرج من ذلك، هذا ما يعتبر سواء كان هذا فيه شاهدا له أم لم يكن، فإن قواعد الشريعة تقتضي ذلك، أن لا يبقى من هو في ريبة وأهل وصاحب خصومة أن يبقى في البيوت بين الناس لما في ذلك من الضرر. والحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك إلا على سبيل التحذير من التخلف، وفيه دليل على أن المحتسب الهيئة قدر الهيئة إذا تخلف عن صلاة الجماعة من أجل إقامة الناس صلاة الجماعة وإدخالهم في المساجد فإنه لا بأس به، لقولهم مخالف إلى قوم أو إلى رجال فأحبط عليهم بيوتهم بالماء. وفيه أيضا أن من هؤلاء المتخلفين الذين يتخلفون عن هذا الكسب العظيم الصلاة الواحدة 27 درجة، من هؤلاء من إذا ذكر لهم شيء لهيب في الدنيا تسابقوا إليه، ولهذا أقسم عليه الصلاة والسلام والصادق الغار لأنه لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا حول المئتين حسنتين لشهد العشاء، العرق العطف الذي ليس فيه لحم ثم عاقل لأنه يتعرق يعني يتتبع ما فيه فيؤكل. وأما المئتين فهما القارب قول ما بين ضفر الشاه من اللحم، ما بين ضفر الشاه من اللحم، المعنى لو يجد شيئا يرمى في السوق ولا يقطع به فإنه يتبعه ويتخلف عن الجماعة ويبيت ولها 27 درجة. نعم سليم. على أرض الشهادة والمجتهد يخطئ ويخطئ على كل حال عنده اجتهادات، لكن هذا الاجتهاد ليس بصواب، المجتهد قد يخطئ أو يخطئ، والصحيح أن من لم يصلي لا في البيت ولا في المسجد أنه كان كفرا مخرجا عن الملة، وأنه لا يجوز أن يغفل إذا مات ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يجمع المسلمين، بل يرمى في زبالة ويدهن لأن لا يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بالمشاهدة.
نعم.
لا إخراج من المكان هذا، من المكان الذي يبقى. لا يكون في هذا المكان. يجعله مكان آخر يحرصون فيه.
هذا الإمام
يعني؟ أي مسؤول الإمام؟
يدبر
الإمام أو نائب؟
يدبر
أن يدبر لهم يخرجهم من بين البيوت ثم يؤمن لهم بيوتا يحرسون فيها. هذه حماية حماية حتى لو سكن في مكان آخر ووجدنا أنه باقي على ما هو عليه نزيبة فنخرجه. وهو في هذه الحالة سوف يعرف الأمر، ربما يتوب من هذا التعذير أو ربما كما قلت يجعل لهم بيوت خاصة ويحمون فيه. نعم. تحذيرا منهم يا
كتاب الأذان كلام في كتاب الأذان في كلام
كلام ليش؟
عن هذا الحديث
من أسباب الترجمة يقول
قال ابن حجر وفي السياق إشارة بأنه تقدم منه لزوم عن التخلف بالقول حتى استحق التهديد للفعل، وترجم عليه البخاري في كتاب الإشفاق وفي كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والرياض من البيوت بعد المعرفة، يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا ونفلا أخرج منه بكل طريق من توصل إليه بها، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها.
لا وجهه في الجنة نعم وإذا إذا تاب من المعاصي وجه
باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه؟ حدثنا يحيى بن بصير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عني قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوبة الله علينا.
نعم هذا واضح أنه يجوز الإمام أن يمنع أهل المعاصي والإجرام من الكلام مع الناس وأن يأمر بهديهم لما في ذلك من المصلحة، أما إذا لم يكن مصلحة فإن أصل في هدي المؤمن أنه حرام، لا يحل للمؤمن أن يجرى خوف وقتله يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يلتقي السلام. فإذا علمنا أو غلب على ظننا أن في هجرهم مصلحة هجرناهم كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه فإنهم لما هجروا حسنت حالهم وتابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا. أما إذا كان الهجر يكون سببا للنفور والبعد عن أهل الخير وعن قبول الخير فلا يرجع. نعم. إذا كان لمصلحة دينية فلا بأس، وأما إذا كان لمصلحة شخصية فلا، لو جاءت ينفع. والهجر يدوم بالسلام. الهجر ليس معنى الهجر أن نترك مجادلته نهجرهم على سبيل الاحتقار والإهانة، هم أنهم ليس منها أن ندعهم يفعلون ما شاءوا، فلنمنعهم من ذلك، نمنعهم من الضرب والحب حسب ما قوة الإيمان. نعم لأنه لم يتخلف من المؤمنين حقا إلا هؤلاء الثلاثة. الباقون يتخلفوا جاءوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتذرون إليه فيستغفر له ويكل أكثر عليهم إلى الله عز وجل. أما المؤمنون الخلص فلم يتخلف إلا هؤلاء الثلاثة فقط.
كتاب التمني باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب بن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحيدهم ما تخلفت لوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا أقتل ثم
لا موجود وجود ولا مشي إلى أنهم
ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثة أشهد بالله.
وددت إني لأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. كان عندكم نعم لا عندي أنا لا أقاتل إذا كان لا أقتل وردت إني لا أقتل هذا واحد. الثاني سأقتل ولكن عندنا أخر لا أقاتل لا مهانا علشان لا أقاتل في سبيل الله فأقتل. لا قال لا أقتل في سبيل الله فأقتل ولم يقل فأحيا فتل المال. المهم أقتل أول ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا أربع. لكن فيه نصف عندي إنها ثلاثة فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثلاثة. قول عندك مصطفى
أربعة شيء أن يقاتل شيء فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
نعم الشاهد هذا تمني وتمني الشهادة. وقد ورد في تمني الشهادة أن من تمنى الشهادة بصدق فإن الله تعالى يعطيه من شهد الشهداء ولو مات على فراشه. جاء هذا في صحيح مسلم. والتمني هو الطلب لكن فرقوا بينه وبين الترجي لأن التمني أشد إلحاحا من الترجي ولا يكون إلا في الأمر الصعب أو الأمر المستحيل. أما الترجي فإنه أقل إلحاحا من الترجي ويكون في الأمر القريب يكون في الأمر القريب. فمثلا لو اشترى سلعة وقال وقيل له لم اشتريت قال لعلي أربح هذا ترجي. وفي قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل نصيبه هذا تمني. نعم فتمني الشهادة يعني طلبها بشوق ومحبتها والرغبة فيها. نعم
نعم
ظاهر الحديث مفسد من تمناها بصدق، لكن المعروف ان من تمنى الشيء بصدق فلا بد ان يفعل اسبابه، فاذا فعل اسبابه ولكن لم يتيسر له حصل له ذلك. نعم. ذكر الزهري رحمه الله ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، ولكنه لا شك ان مقام النبوه افضل من مقام الشهاده، الا ان يقال لا مانع من ان ينال عليه الصلاه والسلام المقامين، مقام الرساله ومقام الشهاده. وهذا كما قال بعض المتحدثين، قال انكم تقولون افضل هذه الامه ابو بكر، مع انه جاء في الحديث عن رسول عليه الصلاه والسلام، ولكن عيسى من هذه الأمة وهو أفضل من أبي بكر. فنقول عيسى مقامه ليس مقام شهادة، بل هو مقام نبوة، فهو من أولي العزم، من أولي العزم، لكنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخذ عليهم الميثاق على الأنبياء أنه إن جاءه رسول مصدق لما معهم لا يؤمن به ولا ينكره. كما ان بعضهم ادعى انه صحابي يعني عيسى، قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به ليله المعراج وهو مؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام فيكون صحابيا فهو افضل من ابو بكر، فيقال هذه حال السماء غير حال الارض، والا لقلنا كل الانبياء الذين مر بهم صحابه. وقد يقال بالفرق لأن عيسى حي والأنبياء الآخرون أموات، لكن على كل حال لا ينبغي أن يقال هذا ولا هذا. قال عيسى رسول من الله من أولي العزم فهو في مرتبة أعلى من هذا كله. نعم.
باب تمني الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي أحد لهبا. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله.
هذا باب تمني الخير. تمني الخير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون مجرد أمنية فقط، يعني يتمنى مغفرة الله بدون أن يفعل أسبابها، فهذا يعتبر عجزا ولا يحوز عليه المرء. والثاني يتمنى الخير ويسعى بأسبابه، يسعى بأسبابه، فهذا يكتب له أجر العمل كاملا وإن لم يتمه، لقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. القسم الثالث يتمناه، يتمنى الخير وهو عاجز عنه ولا يسعى به، فهذا يكتب له مثل أجر الفاعل في النية لا بالعمل، كما في حديث الأربعة صاحب المال عنده مانع ينفقه في سبيل الله فقال لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وقد يكون هنا لو كان عندي وحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي ثلاث، هذا الظاهر من باب التمني، ويحتمل أنه من باب الخبر كقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحببت معه، قال هو حينما أمر أصحابه أن يحلوا من عمرتهم في حجة الوداع إلا من سقى الهدي. وسيذكر عن المعلم بعد هذا البحث. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من الأمر ما استدبرت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلوان للحجة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة.
ولأربع خلوان من الحجة توافق من الأسبوع 12 شهر. نعم ايش؟ لا الاحد توابر من الاسبوع الاحد لان يوم عرفه كان يوم الجمعه في حجه الوداع وهو السابع والخميس الثامن والاربعاء السابع والثلاثاء السابع والاثنين الخامس والأحد الرابع. فأمرنا
النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت والصفا والمروة وأن نجعلها عمرة والمحيط إلا من كان معه هدي. قال ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أن أنطلق إلى منى ودخلوا
فقالوا أنا
فقالوا
فقالوا فقالوا بالواو
بالواو وقالوا أن أنطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لحللت. قال ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال لا بل لأبد. قال وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلتف المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال ثم أمر عبد الرحمن
بالحج
أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال ثم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج.
نعم. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم مطولا بسياق أوفى من هذا فإنه ذكر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ خرج من المدينة إلى يوم العيد. يقول إنه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن لبينا بالحج أمرنا أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة والمحج مع أن من أحضر الحج من الميقات لا يحل إلا يوم العيد المفرد لا يحل إلا يوم العيد لكن يسمى لمن أحرم بالحج مفردا في أي في أشهر الحج يسمى له أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا يسمى يجعلها عمرة ليصير متمتعا لكن الله نائم اليوم ليجعلها عمرة إلا من سحج وذلك لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يحل حتى يبقى هدي محله يوم العيد. وقولنا إنه يجعلها عمرة ليصير متمتعا لو أراد أن يجعلها عمرة ليتخلف من النسك ويرجع إلى بلده فهل له ذلك؟ لا. يعني لو أحرم بالحج من الميقات فلما قدم مكة قال أريد أن أجعل عمره لأطوف وأسعى وأقصر وأمشي إلى أهل الأرض. قلنا لا يجوز حتى وإن كان ذلك نفلا، لأن من تلبس بنسك لا يجوز أن يتحول عنه إلا لمن هو أفضل منه. أما أن يتحول عنه ليتخلص منه فهذا لا يجوز. أمرهم أن يتحول عمره، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرونها من أفجر الفجور. ليش؟ لأجل أن يأتي الناس إلى مكة في أيام الحج وفي الأيام الأخرى، فلا يزال للبيت عام. فقال يا رسول الله اجعلها عمرة وقد سمينا الحج. قال افعلوا ما أمركم به. حتى قال في هذه المقالة، قال ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقصر، يعني يقصر منية من أهله، لأنهم إذا حلوا من العمرة حل لهم كل شيء حتى النساء. وقالوا ذلك على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، وإلا من المعلوم أنهم لن يخرجوا على هذه الحال، لكن على سبيل المبالغة وتقبيح هذه الحال، لأنهم كما قلت يرون العمرة في أشهر الحج الناس من أفضل الحجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل سفر حلت العمرة لمن أتم. شوف كيف؟ إذا برأ الدبر دبر الإبل من الحنف، يعني بعد الرجوع من الحج، وعفى الأثر يعني أثر برق خفاف الإبل في البر، ودخل سفر حلت العمرة لمن أتم. وسفر هذا قال بعض العلماء لأنهم يأخذون بالنسي يجعلون المحرم سفرا وسفر المحرم. المهم الرسول أمرهم حتى قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لحلفت. قال ذلك خبرا أو تمنيا، خبرا ليطيب قلوبهم ويسهل الأمر عليهم، وهو صادق عليه الصلاة والسلام. لو أنه علم أنهم سوف يحز ذلك في نفوسهم ويشق عليهم لفعل ما هو أهون عليه، كما أفطر في رمضان من صيامه يفعل بالمشقة على أصحابه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقول بهذا الحديث إنه ليس مع أحد من هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة، هذا بناء على علمه، وإلا فإن عامة الأغنياء من الصحابة كان معهم هدي. وفي قوله يا رسول الله هذه خاصة لنا، قال بل لأبد الأبد، يعني أن فسخ الحج إلى عمرة يصير متمتعا ليس خاصا بالصحابة بل هو عام أبد الأبد. فإن قال قائل ما